الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يسحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: الرئيس الإيراني يتوجه إلى جنوب أفريقيا ويؤكد تطلع إيران لتطوير علاقاتها مع الدول المستقلة. السلطات العراقية تؤكد عدم السماح لاستخدام أراضي البلاد منطلقا للاعتداء على دول الجوار. والمقاومة الفلسطينية تقول إن ردها على أي اغتيال ضد قادتها سيكون أكبر من توقعات كيان الاحتلال. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الجمهورية الإسلامية وضعت علاقاتها مع الدول المستقلة في العالم على جدول أعمال سياساتها الخارجية. وقال رئيسي قبل مغادرته إلى جوهانسبورغ للمشاركة في قمة بريكس أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من رئيس جنوب أفريقيا الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس. وأضاف أن بريكس هي إحدى القوى الناشئة التي تضم 40% من سكان العالم، وقد تمكنت من الجمع بين الدول المستقلة بهدف التعاون الاقتصادي ومكافحة الوحدية، معربا عن أمله بأن تقود هذه الزيارة إلى تطوير علاقات إيران مع الاتحادات الإقليمية وخارجها. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني أن الأسلحة والمعدات الدفاعية الإيرانية اكتسبت دورا مصيريا بساحات المعارك وأثبتت تأثيرها وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب. وقال العميد أشتياني أمام الملحقين العسكريين الأجانب طهران أن إيران مستعدة لإقامة وتطوير علاقات دفاعية واستراتيجية مع الدول المستقلة وذات التوجه المشترك، استنادا إلى مبدأ الأمن الجماعي والاحترام المتبادل وترسيخ السلام والاستقرار. هذا وقد زار الملحقون العسكريون ل37 دولة معرض إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية، وتعرفوا عن كثب على أحدث إنجازات وقدرات إيران العسكرية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مهاجر 10 أحدث ما توصلت إليه الصناعة الدفاعية الإيرانية في مجال الطائرات المسيرة. أزاحت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية الستار عنها مع جملة من الإنجازات التي حققتها سواعد القوات المسلحة الإيرانية. الطائرة المسيرة الجديدة يمكنها التحليق على مدار 24 ساعة متواصلة، ويصل مدى تحليقها إلى ارتفاع 7000 متر، كما تبلغ السرعة القصوى 210 كيلومترات في الساعة، وهي قادرة على حمل 300 كيلوغرام من مختلف أنواع الذخيرة والقنابل، ومزودة أيضا بمنظومة الحرب الإلكترونية. قنبلة أرمان واحد الموجهة هي الإنجاز الآخر الذي أزاحت إيران الستار عنها، وهي عبارة عن جيل من القنابل الشراعية الموجهة بنظام التوجيه GPS-INS، ويبلغ نطاق تشغيلها 20 كيلومترا، فيما يبلغ وزنها 35 كيلوغراما، وتستخدمها أنواع الطائرات المسيرة العملياتية. صاروخ كروز سينا هو إنجاز آخر أزاحت إيران الستار عنه، حيث يحتوي على محرك كهربائي، ونوع رأسه الحربي هو شظايا AFP يتم توجيهها يدويا وتلقائيا، ويبلغ مداه 5 كيلومترات ومدة تحليقه 8 دقائق، ويمكنه العمل ضد أهداف مثل تجمعات الأفراد والمركبات. صاروخ ألماس 2 والذي تم تصميمه وتصنيعه لزيادة القوة القتالية العملياتية للقوات المسلحة للتعامل مع الأهداف التي تقع في عمق جبهة العدو وليست على خط النار المباشر، وكذلك صاروخ ألماس 3 الذي يعد جيلا جديدا من الصواريخ المضادة للدروع، والذي يستخدم ضد الأهداف المدرعة باستخدام الباحث عن الصورة والألياف الضوئية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي شارك في معرض منجزات القوات البحرية الإيرانية أصدر أمرا ببدء انضمام الصواريخ الاستراتيجية خرمشهر والحاج قاسم على نطاق واسع إلى القوات المسلحة والقوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، معربا عن تقديره لما حققته هذه القوات من إنجازات كبيرة.
أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري تطوير العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا، لافتا إلى اتفاقيات جديدة تم التوصل إليها مع نظيره الروسي. وقال العميد حيدري في ختام زيارة رسمية لروسيا أن إيران أظهرت جديتها في الحرب ضد الإرهاب، مؤكدا عزم طهران وموسكو لتوسيع تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب الذي يشكل تهديدا عالميا. وأضاف أن إيران وروسيا على استعداد لتبادل تجاربهما القيمة في مكافحة الإرهاب مع دول أخرى، معتبرا أن جناح إيران بالمعرض الدولي العسكري في موسكو أثار إعجاب الزوار والمشاركين. أعلن قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور استعداد قواته لتقديم الخدمات لزوار الأربعين في جميع نقاط الدخول والخروج من إيران. وقال العميد باكبور أن إيران تشهد أمنا حدوديا، حيث يلعب السكان دورا مهما إلى جانب القوات المسلحة، معتبرا أن القوة البرية للحرس تستخدم كافة قدراتها في الحدود الجنوبية الشرقية لتقديم الخدمات لزوار الباكستانيين. يذكر أن القوة البرية لحرس الثورة أرسلت 4 مستشفيات متنقلة في المعابر الحدودية لزوار الأربعين الحسيني ومستشفى ومركز طوارئ متنقلا على الطريق بين النجف وكربلاء في العراق. إلى العراق، حيث أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أهمية حصول العراق على حصة كافية من المياه. وخلال استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال الرئيس رشيد أن العراق يعاني من أزمة مائية حادة أثرت بشكل كبير على مجمل حياة الشعب بسبب انخفاض تدفق المياه العابرة للحدود في نهري دجلة والفرات. بدوره استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني وزير الخارجية التركي، وأعلن عدم السماح باستخدام أراضي العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار، مؤكدا أهمية التوافق على ملف المياه لما فيه مصلحة مشتركة بين بغداد وأنقرة. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
دمرت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية مخابئ لعصابات داعش وقتلت من فيها بضربة جوية في جبال قرج ضمن قاطع عمليات طوس فورماتو في محافظة صلاح الدين. وعادة ما تقوم القوات البرية بعملية جرف وتفتيش للأهداف المضروبة جويا للكشف عن الأهداف ومسحها تفصيليا. إلى ذلك، أعلنت محافظة كربلاء المقدسة عن عطلة محلية لمدة 12 يوما بمناسبة زيارة الأربعين، فيما أعلنت قيادة شرطة كربلاء عن تنفيذ عمليات استباقية واسعة النطاق ضمن المحور الشمالي للمحافظة استعدادا لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين في منطقة الوند والرفيع والخنافسة. إلى ذلك، سيقام أكبر المستشفيات النقالة في غرب آسيا وأفضلها تجهيزا على طريق زيارة الإمام الحسين بين النجف وكربلاء، وذلك على يد مؤسسة إحسان التابعة للجنة التنفيذية لأوامر الإمام الخميني قدس الله نفسه. على صعيد ثاني، فوجئ وزير الخارجية التركي باعتبار أطلاق تركيا للمياه في نهري دجلة والفرات أولوية مهمة لإقامة علاقة طبيعية بين البلدين. وخلال استقبال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان والوفد المرافق له، دعا رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم الأربعاء الجانب التركي إلى زيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات. وأوضح السوداني أن العراق جاد بطرح جميع الملفات بروح التعاون وحسن الجوار، إضافة إلى توافر الفرص الواعدة لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، وأن مشروع طريق التنمية هو أفضل مثال على ذلك، مثمنا المبادرة التركية بزيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة، وداعيا الأتراك إلى زيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات أيضا لا سيما أن العراق مقبل على زيارة دينية وحشود مليونية من داخل البلاد وخارجه. بنفس السياق سمع المسؤول التركي من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد المطالبة بزيادة الإطلاقات المائلية، ورحب الرئيس العراقي بوزير الخارجية التركي مؤكدا على أهمية الوصول إلى تفاهمات بين البلدين بشأن الحصول على حصة عادلة وكافية من المياه تغطي احتياجات أبناء الشعب الضرورية. وقال أن العراق يعاني من أزمة حادة في المياه أثرت بشكل كبير على مجمل الحياة العامة للعراقيين بسبب انخفاض تدفق المياه العابرة للحدود إلى نهري دجلة والفرات وروافدهما. وزير الخارجية الذي جاء للتمهيد لزيارة رئيسه أردوغان للعراق فهم رسالة العراقيين لبلده، وهي أن مياه دجلة والفرات أولوية للعراقيين. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أكد مصدر في المقاومة الفلسطينية أن الفصائل اتخذت إجراءات أمنية مشددة تحسبا من تكرار سيناريو الاحتلال في أيار الماضي، عندما اغتالت طائراته 3 من كبار قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. وحذر المصدر من أن الرد على أي اغتيال سيكون أكبر من توقع الاحتلال الذي سيتفاجأ بطريقته وحجمه. إلى ذلك أكد مسؤول ملف الأسرى بالجهاد الإسلامي أن حملة الاعتقالات ضد قيادات الحركة وكوادر المقاومة الضفة ستكون نقمة على الاحتلال، وهي نابعة من حالة التخبط والفشل التي يعيشها وستواجه بمزيد من إشعال المقاومة. أفادت السفارات الأوروبية لدى الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع كبير في الطلبات المقدمة من المستوطنين لإصدار جوازات سفر أوروبية أو تأشيرات من أجل الانتقال إلى أوروبا. ونقلت صحيفة يدعو تحرنوت عن أحد السفراء الأوروبيين لدى الاحتلال قوله أن البعض يربط ذلك بالتشريع، فيما يتحدث آخرون عن غلاء المعيشة، مؤكدا أن مزيدا من الإسرائيليين يطلبون إصدار جوازات سفر في طوابير لم نشهدها في السابق. وقبل أيام تحدثت وسائل إعلام عبرية عن وجود انخفاض كبير في معدل الهجرة إلى كيان الاحتلال من أمريكا الشمالية، مشيرة إلى انخفاض عوامل الجذب. ذكرت مصادر عبرية أن العام الحالي شكل أسوأ عام على الكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث بلغ عدد قتلى المستوطنين أكثر من 30 بعمليات المقاومة منذ بداية العام. للمزيد بهذا الشأن نستمع للتقرير التالي.
سيذكر التاريخ الإسرائيلي بأن العام 2023 كان الأسوأ في الضفة الغربية على كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن حجم المقاومة الفلسطينية ازداد في الضفة الغربية واتخذ أشكالا متعددة، كان من بينها إطلاق النار على المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا الاشتباك المباشر مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متعددة. 34 قتيلا إسرائيليا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، كان آخرهم 3 قتلى في عمليتين منفصلتين في حوارة والخليل، هذا بالإضافة إلى القتلى الذين سقطوا خلال العدوان على قطاع غزة في الأشهر الماضية. المشهد الجديد في الضفة الغربية كان باختلاف أنواع المقاومة وباختلاف أشكالها، فما بين العمليات الفردية التي نفذها مقاومون فلسطينيون بشكل فردي إلى المقاومة الجماعية التي ظهرت بشكل كبير في مخيم جنين وفي مدينة نابلس وفي مخيم عقبة جبر بالقرب من مدينة أريحة. ويعزو الفلسطينيون تصاعد جدوى المقاومة في الضفة الغربية إلى التهجير المستمر للفلسطينيين وضم كيان الاحتلال لأراضيهم وتشريدهم، لا سيما في المناطق المصنفة جيم، وتصاعد تطرف المستوطنين وعنف عصاباتهم المدعومة من جيش الاحتلال وحكومته، بالإضافة إلى ما يجري في مدينة القدس والعمل على تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بعد أن قسم زمانيا، وبالطبع الملاحقة اليومية للفلسطينيين من خلال المداهمة والاعتقال. وتبقى الحقيقة التي لا تقبل النقاش وتبقى المعادلة التي لا تقبل التفتة بأنه ما دام الاحتلال الإسرائيلي موجود على الأرض الفلسطينية وما دامت عدوانيته مستمرة فإن المقاومة الفلسطينية ستتصاعد.
سمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. صنعاء تحذر من النتائج الكارثية جراء استمرار تقليص المساعدات على حياة الملايين من الشعب اليمني. مبعوث دول مجموعة كواس يبدي تفاؤله بالتوصل إلى حل سلمي حول الأحداث في النيجر. ومصادر روسية تعلن مقتل 10 أشخاص بينهم قائد مجموعة فاغنر في تحطم طائرات ركاب. من جديد أهلا بكم. حذرت صنعاء من النتائج الكارثية إزاء استمرار تقليص المساعدات الإنسانية على حياة ملايين المتضررين وتفاقم المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار منذ 9 سنوات. وأكد المجلس اليمني الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي في بيان أن تدهور الوضع الإنساني باليمن ليس إلا نتيجة عمل متعمد من قبل دول العدوان التي تستخدم الورقة الإنسانية كورقة ضغط لإركاع الشعب متسببة بأسوأ أزمة إنسانية عالمية. ودعا البيان المحامين والأمم المتحدة لحشد التمويلات والإيفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب اليمني. اتسعت ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن خلال السنوات الأخيرة، حيث أفادت تقارير لمنظمات حقوقية محلية أن نسبة العمالة الأطفال تتجاوز حاليا 4 أضعاف ما كانت عليه قبل العدوان. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
في سن لا يتعدى 11 عاما وجد قابيل نفسه في مواجهة مصاعب الحياة، تاركا مدرسته ومعها كل أحلام الطفولة، حيث اضطرته الظروف المعيشية الصعبة لقضاء أغلب ساعات يومه في إحدى شوارع صنعاء لمحاولة بيع ما تيسر من خضروات من أجل إعالة أسرته.
أنا بترك الدراسة وعدني صف ثالث ولي 5 سنوات أشتغل فوق العربية علشان أساعد والد بالمصروف، يعني لا أبو راتب ولا أبو حاجة.
الظروف نفسها هي من دفعت الطفل عثمان ليتحمل المسؤولية مبكرا من خلال العمل في ورشة لصيانة السيارات، ومهنة تحتاج إلى الكثير من التعب والجهد.
أنا أشقي هنا بنشري على الأسرة، أنا وأبي ومعي 4 أخوة، وبطلت الدراسة في صف أول ثانوي.
هذه النماذج تحكي معاناة وواقع عشرات الآلاف من الأطفال اليمنيين مع اتساع ظاهرة عمالة الأطفال في البلد خلال السنوات الأخيرة، ظاهرة يعيدها المختصون إلى الحرب الدائرة وتداعياتها وما رافقها من حصار خانق وترد معيشي ووضع اقتصادي متدهور وارتفاع لمعدلات الفقر، وكذا انقطاع المرتبات وفقدان الكثير من العائلات لمصادر دخلها، إضافة إلى حالات النزوح والتشرد.
اتسعت ظاهرة عمالة الأطفال خلال سنوات العدوان على اليمن إلى نسبة تصل إلى 4 أضعاف ما كانت عليه سابقا. كل هذا شكل مأساة تفاقمت بسبب العدوان على اليمن وأدت إلى فقدان الطفل اليمني حقه المكفول من قبل العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ووفق تقارير حديثة لمنظمات حقوقية فإن نحو 1,400,000 طفل يمني هم أعداد الأطفال المنخرطين في أعمال متعددة يشكل بعض منها خطرا على حياتهم، ناهيك عن حرمانهم من التعليم وأدنى استحقاقات الطفولة، إضافة إلى ما قد يلحق بهم من صدمات نفسية.
مع نبقى في الشأن اليمني، حيث تتواصل الاحتجاجات في محافظة عدن جنوب اليمن بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتردي الأوضاع المعيشية. وقد خرجت احتجاجات شعبية غاضبة في عدن، قام خلالها المواطنون بقطع الطرق مرددين شعارات تطالب بإنقاذ الأهالي مما أسموها بحالة التعذيب التي يتعرضون لها. هذا وأكد أحمد العلي مقرر الجبهة الجنوبية لمقاومة الغزو والاحتلال أن الوضع بالمحافظات اليمنية الجنوبية الخاضعة للاحتلال السعودي الإماراتي سيء للغاية، لافتا أن المواطن لن ينتظر طويلا حتى ينفجر الوضع. قال مبعوث مجموعة إكواس إلى النيجر الجنرال عبد السلام بوبكر أنه متفائل بالتوصل إلى حل سلمي للأحداث التي تعصف بهذا البلد. وأشار أبو بكر إلى أن التحدي الذي تواجه مهمته هو إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية، مشددا على أن زيارته إلى نيامي كانت مثمرة للغاية ومهدت الطريقة لبدء المناقشات. وقال أن الأمر يتعلق فقط ببدايات المفاوضات بين المجلس العسكري وإكواس. ويوم أمس علق الاتحاد الأفريقي مشاركة النيجر في جميع أنشطته رافضا أي تدخل خارجي بشؤون أفريقيا. أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة على سلاح المدرعات في العاصمة الخرطوم بعد صد هجوم من قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. للمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات على الساحة السودانية نستمع للتقرير التالي.
بعد 3 أيام من أعنف المعارك حول مقر سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوب العاصمة الخرطوم، تباينت روايات كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول مصير سلاح المدرعات. وأعلن الجيش السوداني في بيان أن سلاح المدرعات صد هجوما جديدا لعناصر الدعم السريع في الخرطوم، وأن الوضع بات تحت السيطرة، ورد على قوات الدعم السريع بمقطع مصور لضباطه من داخل غرفة التحكم بسلاح المدرعات ليفند سيطرتها على مواقع في محيط هذا الموقع الاستراتيجي، وأن ميليشيات المتمرد حميدتي لاذت بالفرار بعد تلقيها خسائر كبيرة. من جانبها ادعت قوات الدعم السريع في بيان أن جنودها حققوا انتصارا جديدا على من تسميها قوات الانقلابيين وكتائب النظام البائد، وتمكنوا من السيطرة على مجمل المعسكر عدا جيوب صغيرة منها. وأشار البيان إلى أن قواتها سيطرت على أعداد كبيرة من الدبابات والمدرعات والعربات القتالية وكميات من الأسلحة والذخائر، وما زالت عمليات الحصر والتمشيط جارية بعد احتماء قوات العدو بالمنازل والبنايات المجاورة. كما أكد مقتل المئات من عناصر الانقلابيين وما يسمى كتيبة البراء، بينهم 18 من كبار الضباط، ووقوع العشرات منهم في الأسر. وبينما تزداد معاناة الشعب السوداني والنازحين بسبب الحرب المشتعلة التي مر عليها 4 أشهر بين الطرفين، وبات الوضع الإنساني والمعيشي في السودان كارثيا، فاقم الوضع قيام عصابات منظمة بالسطو على المساعدات الإغاثية والإعانات العينية وتحصيل أرباح كبيرة منها عبر بيعها في الأسواق. وأصبحت التجارة في المساعدات الغذائية والسلع المسروقة مصدر رزق لعصابات منظمة عبر أسواق جديدة لهذه السلع، مستفيدة من حالة الفوضى المترتبة على الاقتتال العسكري في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، إذ تباع فيها غنائم الحرب من مختلف المسروقات بأسعار بخسة مقارنة بالموجودة في المحلات التجارية.
قتل 10 أشخاص في تحطم طائرة خاصة في مقاطعة تفير الروسية، حيث أعلنت سلطة الطيران المدني أن اسم مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان بين قائمة الركاب. وذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية أن طائرة خاصة من طراز إمبراير لغاسي وعلى متن 10 أشخاص تحطمت في منطقة تفير، مشيرة إلى أن من بين القتلى 3 من أفراد الطاقم. نهاية الحصاد، تذكير من العناوين. الرئيس الإيراني يتوجه إلى جنوب أفريقيا ويؤكد تطلع إيران لتطوير علاقاتها مع الدول المستقلة. السلطات العراقية تؤكد عدم السماح لاستخدام أراضي البلاد منطلقا للاعتداء على دول الجوار. والمقاومة الفلسطينية تقول إن ردها على أي اغتيال ضد قاداتها سيكون أكبر من توقعات كيان الاحتلال. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعين الأفاضل والسلام عليكم. شهد الفكر السياسي في العالم على طول التاريخ صورا عديدة كان عدد منها يجد مصادق له في الواقع العملي بصيغة نظام حكم معين. وقد رأينا من قبل أن أسوأ أشكال أنظمة الحكم وأشدها عداء للإنسانية وإغالا في البهيمية هو نظام الحكم الفردي المستبد القائم على رغبات الحاكم ونزواته لا على قيم إنسانية سامية. ومن سوء حظ الإنسان على الأرض أنه ابتلي في أغلب مراحل تاريخه بهذا النوع من الحكم الفردي الذي يترأسه الطاغية بمعونة عدد من المنتفعين مستخدما سلاح الإغراء بالمال لذوي النفوس الضعيفة وسلاح البطش والقتل والتشريد لمن يعارض أو يظن به أنه يخالف الطاغية في نقطة من النقاط. وكان لجواسيس السلطة دور شائن في بث الرعب والخوف في صفوف الجماهير المغلوبة على أمرها وفي نشر الإرهاب والاضطهاد. وقد عاشت أوروبا قرونا من الحكم الاستبدادي الذي كانت تعضده الكنيسة في كثير من الأحيان، وكانت تتصاعد بين الوقت والآخر أصوات تطالب بحرية الإنسان وإلغاء حكم الطغاة بما يتسمون به من سلطة مطلقة قاهرة. وقد ساهم كثير من الكتاب والمفكرين الغربيين على طول التاريخ الحديث في إرساء نواة لشكل الحكم الذي يقوم على اختيار الشعب أو ما يعرف بنظام الحكم الديمقراطي. وهؤلاء الكتاب والمفكرون هم من أمثال روسو وكانط وهيجل الذين أوصلت جهودهم الوضع السياسي في أوروبا وأمريكا إلى صيغة حكم الأكثرية. فهل وجد الإنسان حريته التي ينشدها حقا في حكم الأكثرية؟ أتراه قد تحرر فعلا من القهر ومن الإرادة الحاكمة المفروضة عليه فرضا؟ سنقف يا أخي على تجربة سياسية في النظام الديمقراطي الغربي عبر عنها أحد المفكرين في القرن 19 الميلادي. فمن هو هذا المفكر؟ وما هي حكايته؟ المفكر الفرنسي إليكسيس دي توكفيل هو أول من نبه الأذهان في الغرب خلال النصف الأول من القرن 19 إلى طغيان الأغلبية، وذلك في كتابه الهام الديمقراطية في أمريكا الذي صدر الجزء الأول منه عام 35 و800 وألف، والثاني في عام 40 و800 وألف. إن توكفيل هذا يرى أن أهم مشكلات المجتمع الديمقراطي التي تشكل خطرا على الحرية هي هذا الطابع الاستبدادي الدكتاتوري للأغلبية، وتشكل خطرا على حرية الفرد من خلال تسلط الرأي العام. يعتقد توكفيل أنه لا بد أن تكون هناك باستمرار، وفي كل مجتمع قوة أو سلطة تقود المجتمع وتحكم أعضاء هذا المجتمع. يقول: لكني أعتقد أن الحرية تتعرض للخطر ما لم تحكم هذه السلطة قيود تعيق انفلاتها أو تجبرها على أن تخفف مما تمارسه من عنف. إن السلطة التي لا حدود لها ولا قيود عليها هي سلطة سيئة بطبيعة الحال، بل إنها تولد منزلقا خطرا لا تؤمن عواقبه، لأن البشر فيما يرى هذا الكاتب غير مؤهلين لاستخدام السلطة بحرص وحذر. إن الله وحده هو القادر على كل شيء، وهو صاحب السلطة المطلقة، لكنه بحكمته وعدالته قادر دائما على ممارسة سلطانه بقدر من المساواة الحكيمة، في حين لا توجد سلطة أرضية تستحق التكريم لذاتها أو تستوجب الطاعة لما تمثله من حقوق، بحيث أوافق على أن يكون لها سلطان شامل بغير ضوابط. ويقول في أعقاب كلامه هذا: إنني عندما حق الحكم المطلق يمنح للناس أو للملك، للأرستقراطية أو الديمقراطية، لحكم الفرد أو حكم الجمهور، لا أستطيع أن أمنع نفسي من أن ألمح بذور الطغيان. ثم يطبق إليكسيس دي توكفيل هذه الفكرة على الديمقراطية في أمريكا على نحو ما شاهده بنفسه. يقول: إنني أعتقد أن السر الأكبر في المؤسسات الديمقراطية الحالية في الولايات المتحدة لا ينشأ من ضعف هذه المؤسسات، بل من المغالاة في قوتها، فلا توجد ضمانات كافية ضد الطغيان. ويسوق توكفيل أمثلة لما يقول: عندما يلحق الأذى بفرد أو بحزب، فإلى من يتجه بالشكوى لرفع هذا الأذى؟ إنه إذا اتجه إلى الرأي العام وجد أن هذا الرأي العام يشكل الأغلبية المتحكمة، وإذا اتجه إلى الهيئة التشريعية وجد أنها تمثل الأغلبية وتطيع تعاليمها وأوامرها طاعة تامة، وإذا اتجه إلى السلطة التنفيذية رأى أنها معينة من قبل الأغلبية لتكون أداة طيعة في خدمتها، وإذا اتجه إلى المحلفين وجد أنهم الأغلبية وقد منحوا حق الفصل في القضايا القانونية، بل إن القضاة أنفسهم تنتخبهم الأغلبية في بعض الولايات. فمهما كان الشر الذي يصيبك جائرا أو غير معقول، فإن عليك أن تذعن له قدر استطاعتك. هذه الكلمات التي تدق أجراس الخطر عزيز المستمع، وقف جون ستيوارت ميل يتأملها طويلا، ثم راح يدعمها بكل قوة في كتاب له باسم الحرية. قال فيه: لقد أصبحت فكرة طغيان الأغلبية تندرج الآن بين الموضوعات السياسية النظرية بوصفها شرا ينبغي على المجتمع أن يحترس منه. ويرى ميل أن طغيان الأغلبية كان ينظر إليه برعب في بادئ الأمر، شأنه شأن ألوان الطغيان الأخرى. وقد أدرك كتاب آخرون أن المجتمع نفسه عندما يتحول إلى طاغية ضد أفراده الذين يؤلفونه باعتبارهم أفرادا، فإن وسائل طغيانه لا تنحصر فيما قد يقوم به من أعمال على أيدي الموظفين الرسميين. ومن ثم فلا يكفي حماية الفرد من طغيان الحاكم بل ينبغي أيضا حمايته من طغيان الرأي العام، أو حمايته من ميل المجتمع أن يفرض إرادته وميوله على الأفراد. وكذلك ينبغي حماية الإنسان من محاولة إعاقة نموه ومنع تشكل شخصيته. ويرى ميل أن هناك حدا للتدخل المشروع الذي يقوم به الرأي العام في الدول الغربية في استقلال الفرد، ومن هنا كانت المشكلة في العثور على هذا الحد والمحافظة على الوقوف عنده حتى تتولد الظروف المناسبة للعمل الإنساني وتحميه في الوقت نفسه من طغيان الأغلبية التي كثيرا ما تتمثل في سطوة الرأي العام الغربي. ويحاول ميل العثور على هذا الحد من خلال سلوك معين، وهذا السلوك يعتمد على نقطتين: الأولى على كل فرد أن يراعي عدم الإضرار بمصالح الآخرين، أو على الأقل تلك المصالح التي تعتبر حقوقا، والثانية على كل فرد أن يتحمل نصيبه في الأعباء التي يفرضها الدفاع عن المجتمع والتضحيات التي تتطلبها حماية أفراده من الأذى والعدوان. ومن حق المجتمع في هذا النوع من التفكير أن يفرض هذين الشرطين على أعضائه، ومتى أضر أي جزء من سلوك الفرد بمصالح الآخرين حق للمجتمع أن يتدخل لمنعه. كانت هذه أعزائنا المستمعين بعض الأفكار التي أدخلها جون ستيوارت ميل لإغناء الحركة الليبرالية الغربية، وهو في هذه الأفكار قد انتقد الفكر الديمقراطي في محاولة للبحث عن صيغة للحياة الإنسانية ترفض طغيان الفرد كما ترفض طغيان الجماعة. إخوة الأحبة، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
سمي الغدر صعبه ما هيش ما ويضلع عوس الباوي ثيابه ما هيش ما ويضلع عوس الباوي ثيابه يسموك عن يا ذنب يذبحوك عن يا ذنب سموك احكي سموك ذبحوك ذبحوك ايه احنا نقول يا ناس الحسن مظلوم شاهد عالظلم ما تبتبد مسمو يوم يحسين مثله ما جارك اليوم وصعب كل مصاب توصل في مصابة يسموك عني هذا ذبحوا ذبحوا ايه سموك ايه ذبحوك ايه ابو محمد للشاعر سي سعيد الصافي ابو محمد نيزف واسطي طشت كبده
بارك الله فيك
ابو محمد نيزف واسطي طشت كبده كبد حسين شد يا ناس من عنده لعيد ظهره لمثلث لمن يتعدى لعيد الله الله لعيد ظهره لمثلث لمن يتعدى هدم حالي لحسين بشدة صوابه يسموك عن يا ذا ذبحوك ذب
صيح سموك
سموك سموك ايه ابو محمد نزف وسط الشبيد كبده وشبيد حسين اشد يا ناس من عنده لعد ظهره لمثلث لما يتعده هدم حالي لحسين بشدة صواب سموه سم سمك سم ايه سموك عن يا ذا هلا وذبحوك اي الحسن يمه اخوتك الهام جتمعه هذا اللي يقبل وذا كلي ودعه وابو اليمه ينادي وما حد يسمعه ابو اليمه ينادي وما حد يسمعه ضحايا على ثرى كل اهله وصحابه ضحايا على ثرى كل اهله وصحابه سموك سموك عنيا ايه ما كان العذب عن الحسن ممنوع ولا من كف خنصر على الارض مقطوع ولا راسه على راس رمح مرفوع ولا راسه على راس رمح مرفوع وشيبه صعب من دم جبهيته خضابه وشيبه صعب من جبهيته الخضابه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من فضائل الحسن المجتبى عليه السلام
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة ريحانة المصطفى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أحد أصحاب الكساء ومن نزلت فيه آيات بينات.
مستمعين الأفاضل، روى مسلم والترمذي في صحيحيهما أن معاوية قال لسعد بن أبي وقاص: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال سعد: أما ما ذكرت فلثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبه. فعد اثنتين ثم قال: ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فدعا رسول الله عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: اللهم هؤلاء أهلي.
وفي أسد الغابة روى ابن الأثير عن واثلة بن الأسقع قال: لقد رأيتني ذات يوم وقد جئت النبي صلى الله عليه وآله في بيت أم سلمة، فجاء الحسن فأجلسه على فخذه اليمنى وقبله، ثم جاء الحسين فأجلسه على فخذه اليسرى وقبله، ثم جاءت فاطمة فأجلسها بين يديه، ثم دعا بعليا، ثم قرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وروى الشيخ سليمان القندوزي في ينابيع المودة وابن حجر في الصواعق المحرقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسين.
وفي تفسير الدر المنثور للسيوطي في ظل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليها، عن ابن عباس قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، فقال: سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه.
مستمعين الأفاضل، هذا شيء من فضائل الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وقد توارد الكثير منها في كتب التفسير والحديث والسيرة مشفوعة بتبجيل الصحابة لشخصية هذا الإمام. فروي عن عثمان بن عفان قوله في الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر الطيار عليهم السلام: فطموا العلم فطما وحازوا الخير والحكمة. ويوم بلغ الناس وفاة الإمام الحسن وشهادته قال أبو هريرة: مات اليوم حب رسول الله أي حبيبه فابكوا. وقال أبو بكرة بن عبيد: فقد الناس بموته خيرا كثيرا.
وجاء عن عبد الله بن الزبير أنه قال: أشبه أهل النبي به وأحبهم إليه الحسن بن علي، والله ما قامت النساء عن مثل الحسن. وكتب إليه الحسن البصري: إنكم معشر بني هاشم الفلك الجارية واللجج الغامرة والأعلام النيرة الشاهرة، أو كسفينة نوح عليه السلام التي نزلها المؤمنون ونجا فيها المسلمون.
وقال واصل بن عطاء: كان الحسن بن علي عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك. وكتب محمد بن إسحاق: ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ما بلغ الحسن. وفي كتابه مطالب السؤول في مناقب آل الرسول كتب محمد بن طلحة الشافعي: كان الله عز وجل قد رزق الحسن الفطرة الثاقبة في إيضاح مراشد ما يعانيه. ومنحه النظرة الصائبة لإصلاح قواعد الدين ومبانيه، وخصه بالجبلة التي درت لها أخلاق مادتها بصور العلم ومعانيه. وفي تعريفه كتب سبط بن الجوزي في تذكرة خواص الأئمة: كان الحسن من كبار الأجواد، وله الخاطر الوقاد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه حبا شديدا.
ما زلتم معنا أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونبقى مع الشخصية الشهيرة وهي تدلي برأيها في تمجيد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، حيث نقرأ لابن حجر في الصواعق المحرقة قوله: وكان الحسن رضي الله عنه سيدا كريما حليما زاهدا، ذا سكينة ووقار وحشمة، جوادا ممدوحا. وكتب أبو الفداء في تاريخه في حديثه حول مبايعة أهل الكوفة للإمام الحسن عليه السلام: ولو كانوا يعلمون لعظموا ما أنعم الله به عليهم من مبايعتهم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد المسلمين وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائهم، والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين. وكتب القرطبي: كان الحسن رحمة الله عليه حليما ورعا فاضلا.
وعرفه أبو نعيم في حلية الأولياء هكذا: السيد المحبب والحكيم المقرب الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، فيما عرفه ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة هكذا: وكان الحسن عليه السلام سيدا سخيا حليما خطيبا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه. أما السيوطي فنقرأ في كتابه تاريخ الخلفاء هذه العبارة: الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وريحانته، وآخر الخلفاء بنصه. ربما يقصد أنه الخليفة الشرعي بنص النبي صلى الله عليه وآله.
وكتب عبد القادر أحمد اليوسف في كتابه الحسن بن علي: ولتكن للقارئ فكرة مبدئية على أن الحسن بن علي وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن تلاه من الأئمة المعصومين يعتبرون أنفسهم أحق من غيرهم، لا بل هم المكلفون بعد الرسول صلى الله عليه وآله بنشر الإسلام والمحافظة على السنن والشرائع المحمدية لما لهم من وشائج القربة ونقاوة النفس وتفهم التنزيل.
إلى هنا أيها الإخوة الأفاضل نتوقف متسائلين: ما هو موقف ذوي الأقلام والألسن الذين أدلوا برأيهم في الإمام الحسن المجتبى فيما كتبه المؤرخ المسعودي في كتابه الشهير مروج الذهب أن معاوية لما بلغه وفاة الحسن كبر في قصره المعروف بالخضراء، فكبر أهل الخضراء ثم كبر أهل المسجد بتكبير أهل الخضراء، فخرجت فاختة بنت قرضة فقالت: سرك الله يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي بلغك فسررت به؟ قال معاوية: موت الحسن بن علي. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بكت وقالت: مات سيد المسلمين وابن بنت رسول الله. ثم ما هو الموقف يا ترى ممن كاد للإمام الحسن عليه السلام بدس السم إليه. هذا ما هو مستوقف كل ذي إنصاف وضمير.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران قدمنا لكم هذا البرنامج تحت عنوان صفحات من فضائل الحسن المجتبى عليه السلام.
شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
نبقى نخدمك نهتف باسمك، السلام على الحسن، السلام على الحسن، السلام على الحسن، السلام على الحسن.
عن منهاجك ماني أيتنازل يا ابن الزهرة وماني أيتخاذل، كامل ويلت باعيت كامل مت يقنيين وماني تسائل.
وإماما
جينا من بعيد ننوي زيارتك، بالخيال رسمنا صورة لحضرتك، للمنارة والضريح وقبتك، شوق نركض نعتني الباب الصحة، شوق نركض نعتني الباب الصحة. ما نتغير صار خوتك بار،
السلام على الحسن، السلام على الحسن.
خدامك وابدا منعوفك، ونسجل بيد ما نحرفك، باسط باسم القدرة جفوفك، وكل سكان الكون ضيوفك.
وإماما
نريد هذا اليوم نبكي على الاعتاب، من نسلم عليك يلفينا الجواب، نصيح يا من انت للرحمن باب، ضعون شوق بلا صبر يمك لفن، ضعون شوق بلا صبر يمك لفن. احنا احبابك صيحنا ببابك،
السلام على الحسن، السلام على الحسن.
يا مالك هالكون يبزودك، يا أفكاري تحد حدودك، يا المسموم ضل جنودك، وقعنا بإخلاص يحود.
وإماما وإماما
عليك ندخل سيدي بلطم الجفوف، عالضريح بحزن وبحسرة نطوف، نريد كل الدنيا هالمنظر تشوف، عالصدر توقيع بيع بكل زمن، عالصدر توقيع بيع بكل زمن. عهد البيعة وتوقيعه،
السلام على الحسن، السلام على الحسن.
لو نتسمم لون يتوذى، منعوفك والعافك يخسر، لو تجري حد السيف تسجل شوفه. وإماما وإماما سيدي للموت نبقى شيعتك نرفع اليوم القيامة رايتك آية العز والكرامة قبتك وإحنا بحماها نظل سرك.